نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نستأنس معكم في الأسئلة ونحاول أن نجيب عنها كما فعلنا في القصص التي مضت عندنا، وما تبقى من الأسئلة نبدأ بها إن شاء الله. لا سائل يسأل عن رجل حلف بالله أن لا يقرب زوجته شهرا، فماذا عليه؟ يعني حلف بالله وقسم بالله أن لا يقرب زوجته شهرا، فما حكم هذا الإله؟ هنا ينبغي التفريق بين ما إذا كان حلف لله أن لا يقرب زوجته وأن لا يطعها دون الأربعة أشهر أو ما فوق الأربعة أشهر. فإن حلف بالله على أن لا يطعها دون الأربعة أشهر فإن كفر عن يمينه وعاد فأمر حسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن حلف على شيء فرأى ما هو خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما إذا لم يكفر عن يمينه ولم يعد فالأولى بالزوجة الصبر عليه حتى تنتهي مدته التي آل فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل في زوجاته شهرا. أما إذا كان حلف بالله أن لا يقرب زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فهذا إن رجع كفر عن يمينه فبها ونعمت، ولكن إذا جاوز الأربعة أشهر فواجب على المرأة أن تطالبه إما بالإنفاق والرجوع وإما بالطلاق، لقوله تعالى: الذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم أن يعزم على إما أن يعيد زوجته إن شكها بالمعروف، وإما أن يطلقها ويفارقها أيضا بالإحسان. هذا بالنسبة لهذا. وهذا لما قال أن الرجل حلف أن لا يقرب زوجته شهرا فالأولى به أن يكفر عن يمينه ويعود إلى أهله، وإلا فيجب على المرأة أن تكفر حتى ينتهي الشهر كما ذكرنا آنفا. والكفارة اليمين معروفة في الآية في سورة المائدة: وَيُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ في اللغو في أيمانكم ولكن أؤاخذكم بما عقدتم من أيمان فتفارقوا إطعام 10 مساكين أو فيما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه 3 أيام في حالة عدم ميزان الأمور الثلاثة، وأن تكون هذه 3 أيام تتابعات كما وردت في القراءة الشاذة من مسعود رضي الله عنه قال فكفارته فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. هذه القراءة إن لم تكن قرآنا فتدل بها على ويحتج بها على أنها حديث. هذا بالنسبة للسؤال. سؤال آخر يقول ما حكم من طلق زوجته ثم رجعها بعد مضي سنة ثم طلقها الثانية والثالثة، هل تبين منه فلا يستطيع إرجاعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره أم لا؟ إذا طلق الرجل زوجته بغض النظر عن صفة الطلاق، طلاق إذا حكمنا عليه على أساس أنه ليس هناك موانع تمنعه من يعني تمنع إيقاعه، فإن طلق زوجته الأصل أن تبقى هذه الزوجة في بيت الزوجية، ليس كما يفعل العديد من الزوجات عندما يطلقون زوجاتهم أن يدفعوا بهم إلى أوليائهم، هذا خطأ يجب تصحيحه لأن الآية صريحة في أنه لا يجوز إخراج المرأة من بيت الزوجية، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز إخراج من بيوتهن إلا في حالة ما إذا قامت المرأة في شغب البيت والظماء وقعت صوتها وأتت في بعض المناكر، في هذا الحال يؤتى بها إلى زوجها وأهلها. هذا الأمر الأول. إذا المرأة هذه لا تزال زوجته إلى غاية انتهاء عدتها، بمعنى الزوج يمتلك إرجاعها ما دام أنها في العدة ولا تزال هذه المرأة زوجة له، فيجوز في حال أن فلو مثلا مات ترثه، ولو ماتت ورثها أيضا. على هذا الأساس إذا كان الرجل دفع لزوجته إلى أوليائها ولم يراجعها إلا بعد مضي سنة، يعني فاتت عدتها فهو آت، بحيث أنه خالف نص الآية في وجوب الإبقاء المرأة الزوجة في البيت الزوجية، وأنه قام مراجعتها في تلك العدة سواء كانت مرأة من ذوات الحيض فتتربص بنفسها 3 قروء على حيث تحيض على الصحيح لما دلت عليه الآية، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإن كانت من ولاة الحمل فأجلهن أن يضعن حملهن ولو بعد ساعة أو سنة، فإن كانت المرأة صغيرة لا تحيض أو كانت المرأة كبيرة لا تحيض فحجتها 3 أشهر كما نص الآية. ففي هذا الظرف أو في هذا العدة هذه تبقى المرأة تابعة لزوجها، يعني ماذا تزال تحت عصمته. فإن خرجت من عدتها تدين منه أو عنه فتصبح أجنبية عنه. إذا أراد أن يراجعها بعد ذلك فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد، كأنه يتزوج مرأة من جديد، مع اختلافهم إذا عادت إليه تعود إلى محل وفاق، مثل محل خلاف، مع أنه إذا عادت إليه تعود إليه بطلقة التي طلقها. هذه بالنسبة لإيضاح المسألة أولا، ثم محاولة إيقاع ما واضح على نص السؤال، حيث ورد السؤال أن المرأة هذه زوجات ما رجعها بعد مضي سنة. نحن هنا ينبغي أن نعرف الكيفية التي رجعها، أو هل أعادها إليه بعقد جديد أو مهر جديد، أن أعادها إليه أنه أعاد إليه من غير ذكر المهر أو من غير عقد أصلا. فإن أعادها إليه بغير عقد، يعني يبانت منه بعد مضي هذه السنة وعادها إليه من غير عقد جديد ولا مهر جديد، يعني غير عقد يعني يحللها له، فالحكم أن العلاقة التي بينها وبينه هي علاقة غير صحيحة، يعني ليس هناك غطاء شرعي يجعل العلاقة بينهما صحيحة أجنبية عنه دفع إليه من غير عقد. في هذا الحال يقال أن العلاقة آثمة، وأن إيقاع الطلقة الثانية والثالثة لم تصادف محلا. ينبغي أن تكون زوجة المرأة زوجة له، فإن طلقها تصادف في هذه الحال محلا صحيحا ويقع الطلاق، لأنه لا طلاق على أجنبية، لا طلاق على أجنبية. أما إذا أرجع إليه بعقد جديد مهر جديد وطلقها ثانية ثم أرجعها إليه بعد الثانية، يعني أراجعها ثم طلقها ثالثة، هنا تكون التي إلى هذه المرأة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما أشار للآية قوله تعالى ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإذا يحتاج هذا السؤال إلى شيء من التفصيل أو شيء من البيان قوله بعد مضي سنة راجعها، هل راجعها بعقد أم لم يراجعها بعقد؟ إن راجعها بعقد وطلق الثانية ثم بعد الثانية أرجع أو راجعها ثم طلق ثالثة، ففي هذا الحال الحكم ظاهر كما أسلف. أما إذا كان أعاد إليه من غير عقد ومن غير شهود ومهر ونحو ما يعقد المرء على أجنبية، لما في هذه الأمور ونقول العلاقة هذه التي كان مع علاقة غير صحيحة ويجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يسأل أولا في فعلة هذه، وإذا أراد أن يرجع إليها يجوز له بعد أن يتوب بألف تثنية، يعني كل من المرأة الرجل من صنيعهما، ثم بعد توبتهما يجوز له أن يعقد عليها عقدا شرعيا، وتدخل إن شاء الله في عصمته. يقول فسر بعضهم الوجه في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بالذات، لأنه يلزم من بقاء الوجه هلاك الذات، فهل هذا الفهم والتفسير مستقيم؟ الجواب على أن الوجه من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الخبرية التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأشك أيضا أن ما ثبت للنصوص القرآنية الحديثية هذه الصفة، وهي صفة وجه الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، من هذه الآية التي ذكرها والآية الأخرى ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، ومن قول تعالى أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، في قوله تعالى في الابتغاء وجه ربه الأعلى، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون، آيات كثيرة تدل على أن هذه الصفة ثابتة، ولا شك ولا يخفى أن إثبات هذه الصفة يلزم منها إثبات اللازم وهو الذات، وأنه لا يجوز أن يقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى أنه أضعاف أو أجزاء، لأن هذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى وهو الواحد الأحد. ويقول معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى وجهه سبحانه وتعالى ويلزم منه بقاء الذات ذاته سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقتضى باللازم ويترك المجزوم، لأن السلف كانوا يثبتون اللازم ويثبتون المجزوم، أما الخلف فيثبتون اللازم وينفون المجزوم، لهذا يقعون في التعطيل والتحريف، الواجب إثبات اللازم وإثبات المجزوم، مثل قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففيه إثبات صفة محبة الله على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فهذا هو الملزوم. أما اللازم وجزاء المحبين بالإنعام وغفران لذنوبهم وستر لعوراتهم وغير ذلك من الأمور التي تكون جزاء لهم. هذا هو اللازم، ولا يجوز تفسير الملزوم باللازم بحيث أنه ينفى الملزوم ويثبت اللازم. فالواجب إثبات اللازم وإثبات الملزوم على نحو ما هو معروف في عقيدة السلف. ما يثبتون محبة الله سبحانه وتعالى على وجه يليق به من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل كما هي معروفة من قواعد السلف، ويثبتون اللازم أيضا. ومثل قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وفي إثبات صفة العلو من جهة والملزوم، وفيه لازم معنى الآية هو قبول الأعمال. ولا يجوز تفسير الآية بأن المراد بها قبول الأعمال فقط، أي تفسير الملزوم باللازم دون إثبات صفة العلو. فالسلف يثبتون هذا ويثبتون هذا، يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويثبتون اللازم من الآية وهي قبول هذه الأعمال، بخلاف الخلق فأولئك يثبتون أو يثبتون اللازم وينفون الملزوم، أو أنهم يفسرون الملزوم باللازم. هذا هو مذهب الماطلة، ولهذا كان تفسيرهم تفسيرا لا يستقيم مع الآية، فتفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إذا وجهه، بالذات ونفي الملزوم وهو الوجه، هذا خطأ لا شك. صحيح أننا نثبت الوجه وهو الملزوم، ونثبت الذات وهو لازم الإثبات. الملزوم واللازم وهو من قواعد أهل السنة والجماعة. يقول سائل، يقول الإمام شوكان: ولا يخفاك أن ما دل على اعتبار الشاهدين يدل على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد، وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل بها يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، فهل ترجيح الشوكاني يصح؟ جواب على هذا: هذه المسألة في حقيقة الأمر تتعلق بشهادة في مسائل تتعلق برؤية الهلال. معلوم أنه إذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروا الهلال، لا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم تفطروا له، وفي رواية أخرى: صوموا برؤيته وافطروا برؤيته، إن غم عليكم تفطروا له. هذا الخطاب موجه لعموم المسلمين، لكن اتفاق أنه إذا رآه البعض أي لا يشترط كافة المسلمين أن يروا الهلال حتى يصوموا، بل إذا رآه البعض، إذا رآه البعض عم النظر على الجميع، معناه تحقق دخول الشعر أصبح واجبا على الجميع، لكن البعض هذا هو محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب في البعض أن يكون الواحد أم البعض لابد له من اثنين، بمعنى أنه هل نلحق الواحد بخبر الواحد حيث يلتقى بالواحد فيه، أم أنه نلحق هذا بالشهادة التي اشترطوا فيها الشهادة في الحصوص، اشترطوا فيها أن يجدي فيها شاهدان. فالخلاف قائم، فمذهب مالك رحمه الله وغيره وهو مذهب أيضا الإمام الشافعي في رواية، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، يذهبون إلى اشتراط شاهدين في بحصول على تحقق الرؤية، فإن شهد واحد فقط فلا تكون شهادته، أي لا يتحقق معه الشعر، لا يتحقق معه دخول الشعر بشاهد واحد، فلا بد من شاهدين. هذا أسس الحكم هذا على قوله صلى الله عليه قوله تعالى استشهدوا شهيدين رجالكم، في قوله صلى الله عليه وسلم ابن الدعيس قال شاهدات، وفي حديث آخر من جملة من جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم إذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. قوله فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، كل ذلك على أنه لا يتم أو لا يتم شهود الشعر أو لا تتحقق شهود الشعر إذا بشاهدين اثنين. ومن حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي اختلف أو اختلف في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان يشهدان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر. هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء على أن تحقق الصيام أو تحقق الإفطار لابد له من أقل العدد فيه واثنان، ولا يقبل ما دونهما. أما الفريق آخر هو مذهب الإمام الشافعي في رواية أخرى ومذهب الإمام أحمد في رواية أخرى أيضا، فهو مذهب ابن حزم ومذهب الشوكاني أيضا والطنعاني أيضا، من ذهبوا إلى قول أنه يكتفى بالشاهد الواحد في تحقق الرؤية، ولا يلزم ذلك شاهدان على نحو ما ذكرنا الأحاديث السابقة. فهؤلاء يستدلون بحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال ورمضان، رأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأمر بصيامه. هذا يستدل به على أنه لما رآه ابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام وأمر بصيامه، دليل على أنه اكتفى بالواحد في تحقق دخول رمضان برؤية الواحد. فهذا الحديث حديث آخر الذي يستدل بالواحد في تحقق دخول رمضان برؤية الواحد. فهذا الحديث حديث آخر الذي يستدل به هو حديث الأعرابي، حديث ابن عباس الذي جاء يخذ عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا جلال نادي في الناس أن يصوموا غدا. فهذا أيضا استدل به على اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد الواحد. فالحديث بعد أن كان ضعيفا كما سيأتي. فأقول أن الذين ناقشوا التاريخ الأول من بينهم الإمام السوستاني، الذين ناقشوا التاريخ الأول الذي اشترط شهادة شاهدين يتحقق بذلك دخول الشهر، وهو أقل العدد، يرى أن الحديث التي أوردها الفريق الأول إنما تدل بمفهومها على عدم اعتبار الواحد، تدل بمنطوقها على اعتبار الاثنين ما يزيد، أما الاثنين فبالمنطوق أما ما يزيد بمفهوم الأولوي ومفهوم موافق الأولوي، أما ما دون ذلك أي دون الاثنين إنما علم بالمفهوم، وهو ما يسمى المفهوم مخالفة أو دليل الخطاب. أما الدليل الذي استدلوا به حديث ابن عمر في أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقام الناس، إنما دل ذلك بمنطوقه، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم. فالأحاديث هذه السابقة دلت على عدم اعتبار الواحد، ودليله دل على اعتبار الواحد، لكن الدليل الأول دل بمفهومه وهذا دل بمنطوقه، فالمنطوق يقدم على المفهوم كما هو مقرر في القواعد الترجيحية في باب الترجيح بالمتن. فالجواب على هذا أن يقال أن الصحيح من المذهبين السابقين هو لزوم شهادة شاهدين حتى يتحقق به دخول الشهر، لما استدل به الفريق الأول من الأحاديث من أحاديث الذي استقناه آنفا فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا الذي هذا الحديث لا ينافي حديث ابن عمر ولا حديث الأعرابي، والحديث الأعرابي ضعيف لا يصح الاستناد إليه، وحديث الآخر هو حديث ابن عمر ليس فيه دلالة على أنه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته لوحده، فيحتمل أنه كمل شهادة غيره به، بمعنى أن يمكن أن أحد المسلمين شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ثم جاء ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فاكتمل العدد وهو اثنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس. فالذي يدل على هذا الاحتمال وهو قوي هو أن ابن عمر في بعض الروايات الأخرى أنه قال بعد أن سمع الخطيب يخطب ويقول ويرشد ويبين أنه يجب أن يكون فيه شاهدان مسلمان، يعني ينظران إلى أو يشهدان بأنهم بدخول الشعر، فقال بعد ذلك ابن عمر لما قيل وفي المجلس كان بالمجلس قيل له قيل وفيه من هو أعلم بالسنة منا في هذه المسألة وفي غيرها بالطبع، فالتفتوا فوجد ابن عمر فقال هكذا أو بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بشهادة شاهدين. هذا صحيح، الحديث صحيح موجود في سنن أبي داود. فدل ذلك على أن ابن عمر هو من الذين يقولون بوجوب شهادة الشاهدين، مع أنه الحديث تجل به في هذا المقام. فإذا حصل بين الفريق الأول والفريق الثاني حصل بينهما تجاوز أو جمع توافق، بحيث أنه ليس فيه تعارض بين حديث ابن عمر وبين الحديث التي ساقها الفريق الأول، حصل الوساط بينهما، دل ذلك على أنه ليس فيه تعارض، أن حديث ابن عباس الأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال فقد ذكرنا أنه حديث لا يطرح الاحتجاج به وضعفه، فدل ذلك إذن الحديث على الحديث الأول والثاني لا تعارض بينهما، ولا شك أن القواعد الترجيحية أنه لا يساق إليها إلا إذا انتفى الجمع عند الجمهور من حيث ترتيب الحجج، خلافا للأحناف أن دفع التعارض يكون أولا بالجمع، فإذا تعذر الجمع ينظر إلى، وفي الحقيقة أول شيء ينظر إليه هو النفق بالنفق، إذا تعذر وجود النفق بالنفق يصير مشترك إلى الجمع بين الجريدين إذا تيسر له الجمع، فإن تعذر عليه الجمع بين الجريدين يصير إلى النفق الاحتمالي، وإلا فترجيح إلا في الوقت. هذه هذا المسلك الذي ينبغي على المجتهد في حال دفع التعارض أن يسلكه. فها هنا الجمع مقدم على الترجيح، فإذا جمعنا دون النصوص هذه بحيث حملنا النص الحديث السابق على أنه كمل الشهادة به انتفى التعارض بين الدليلين وجمع بينهما، فلا يصار بعد ذلك إلى القواعد الترجيحية حيث تطبيقاتها لانتفاء التعارض وحصول التآلف أو حصول التوافق بين الدليلين المتعارضين أو لديهم ظاهرهما تعارض. فلم يبقى حالتئذ التمسك بأن هذا الحديث يدل بمنطوقه وذلك يدل بمفهومه، وإن كان من ناحية القواعد هذه القاعدة الصحيحة، من القاعدة الصحيحة لا غبار عليها، وهي معروفة وهي متفق عليها أن المنطوق مقدم على النفهم، منطوق أقوى من النفهم من حيث التقعيد، من حيث الترجيح، فيقدم المنطوق على المفهوم، لكن بشروطه، من شروطه أن يحصل حقيقة تعارض، ولم يتسنى للمجتهد أن يجمع بين الدليلين المتعارضين. في هذا الحال يصير إلى الترجيح عند تعذر الجمل ونصف الاحتمال. أما إذا كان استطاع الجمل فلا يصير إلى الترجيح أصلا ويعمل بالجمل، لأن الإعمال أولى من الإعمال، والجمح أولى من الترجيح كما هو مقرر في القواعد. هذا هو العلم عند الله. سؤال آخر هنا، هل يشترط نية في الليل؟ هل يشترط نية في الليل بالنسبة لصيام النفل أم يجوز بنية من النهار؟ هذا أيضا ذكرناه في عدة مناسبات، وهو مسألة خلافية معروف عند أهل العلم. فيذهب إمام مالك وابن حزم وأيضا الشوكاني وغيرهم إلى القول بأنه لا يختلف صوم النفل على الفرق من حيث وجوب إيقاع نية من الليل، عملا بحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجيد صيام من الليل فلا صوم له. في الحديث الآخر: من لم يجمع صيام من الليل فلا صوم له. هذا الحديث فلا صوم له نفي صيامه من حيث الحكم أنه البطلان، لأن النهي ورد على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة، لا يعتد به شرعا. والنكرة في سياق النفي تعم، كما هو معروف من سياق العموم أن النكرة في سياق النفي تعم، فشملت وتناولت هذه الصيغة كل صيام، سواء كان صيام النفل أو صيام الفرض. وصيام الفرض سواء كان نذرا أو كفارة أو النذر سواء كان نذر معين أو نذر مطلق. هذا الذي ذهب إليه الفريق الأول، وما عليه جمهور السلف أنه يجوز صيام النفل بنية من النهار، عملا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت أو قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. وأتاهم مرة أخرى فقالت: أهدي إلينا حيث. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت اليوم صائم. تدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الطعام بحاجته إليه، فلما لم يجد الطعام كذب الرجل، فلما لم يجد طعاما شرع في الصوم من النهار. تدل هذا على أنه يجوز يحتاج صوم النهار مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعززوا ذلك ببعض روايات الدارقطني البيهقي في قوله إني إذا أصوم، يعني أجعل بداية صومي ذاك الوقت كانت معه. هذا الحديث وحديث عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء أخذ من ينادي في الناس أن من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك. هذا استدل به على أنه الممسك من كان مفطرا فأمسك فيجعل صيامه انطلاقا من النهار، فذلك على أن عاشوراء وإن كان واجبا إلا أنه نسخ وجوب إلى استحباب الجواز. الذي نرجحه لأن عند الله سبحانه وتعالى هو مذهب القائلين بأنه يجب تلبيس النية من الليل سواء في النخل أو في الفرض، عملا بحديث حفصة رضي الله عنها السابق. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فليس فيه دليل على أنه لم يبيت النية من الليل، وإنما لما قال إني إذا صائم، هذه الصلة إذا تدل على أن الصوم إنما كان قبل ذلك، بمعنى أنه يتر من الليل ثم رأى إن كان الطعام في الساعة فيفطر صومه فيأكل، وإلا فليمضي في صومه. أما رواية إني أصوم هذه رواية لم تثبت، وقد ضعفها الشيخ الألباني وغيره والتركماني وغيرهم، ضعف هذه الرواية واعتبرها ضعيفة. أما الحديث حديث عاشوراء أنه الاستدلال به في الأصل خارج عن محل النزاع، الاستدلال به خارج عن محل النزاع، ذلك بأن هؤلاء ما صومهم كان بالنسبة لأهل الأعذار، ولا يجوز أن يقاس غير المعذور بالمعذور، فهو قياس مع ظهور الفارق. ثبت الحال هذه إذا يفتح الحديث عائشة بوجود الاحتمال، ومعروف القواعد الأصولية أنه إذا وجد الاحتمال فإنه يكر ويرد إلى العموم، فمرد الاحتمال إلى العموم، فالعموم كما قلنا في الحديث السابق فلا صوم له، من لم يضيف صيام من الليل فلا صوم له. هذا بالنسبة للترجيح في هذه المسألة. يبقى لنا سؤال هنا ما له يقين أخير، هو قوله هل نرد السلام على أهل المعاصي والفساق وأهل البدع؟ هي جواب على المسألة، وقال أن الأصل في المسلم الذي لا يكون مجاهرا بمعصيته ولا معلنا ببدعته أنه يسلم عليه، وأنه أيضا يرد عليه السلام للآية الحديث الواردة في ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الأحاديث من حديث قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وذكر رد السلام. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. هذه حقوق عامة بالنسبة للمسلمين، فيجب فيها الرد. واختلفوا في إلقاء الثمن حيث سميتها من وجوبها. هذا كله بالنسبة للمسلم العادي الذي لم يظهر عليه شيء. أما المجاهد بمعصيته أو المجاهد ببدعته معلن بها ومظهرها، فإلقاء السلام عليه أو رد السلام عليه فإلقاء أو ترك السلام ابتداء وردا، هذا الحكم معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصحبيه، وإن كان من أهل بدر كان من أهل بدر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ترك السلام والسلام لما تخلفوا عن غزوة تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك أرض السلام على صاحب القبة الذي بنى قبة حتى هدمها وسواها بالأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك رد السلام على عمار بن ياسر عندما تخلق بالزعفران، ولذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن أصحابه، ثابت أيضا عن أئمة المجتهدين، حتى نقل عن مالك أنه قال لا ينكح أهل البدع، لا ينكح إليهم ولا يرد عليهم السماء ولا يلقى عليه السماء ولا يسلم عليهم. فالحاصل أن السلف تواطؤوا على عدم إلقاء السلام لا أو على ترك السلام إلقاء وردا، ولو كان هذا هؤلاء من أهل المعاصي وأهل البدع كانوا من الزهاد أو من العباد، سواء كانوا من أهل القرابة ومن الأرحام، لكن هذا الحكم مقيد كما قيده شيخ الإسلام ابن تيمية بما إذا كان متمكنا من ذلك ولا يرتب على ذلك مكتبة وراجحة. فهنا ينبغي التفريق بين الكافر وبين المبتدع أو صاحب المعصية المجاهر بها. فصاحب المعصية المجاهر بها أو المجاهر بالبدعة إنما ترك السلام عليه من جهة التأديب، أي ليس أمرا محرما لذاته، وإنما تأديبا له وزجر وزجرا له حتى يعود ويتوب ويرجع إلى الحق. بينما الكافر لا يشرع إلقاء السلام عليه ابتداء، وإذا سلم هو على المسلم سيرد كما ورد في ذلك الأحاديث أن يقول وعليكم، الرد يشرع بالنسبة للكافر يقول وعليكم أو عليكم بدون الواو، بينما بيننا إلقاء السلام عليه محرم، لا يشرع ابتداء الكفار بالسلام، وإنما يجوز رد السلام بلفظ وعليكم أو عليكم، كما في الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه كما ورد في الحديث حديث مسلم. وهنا أيضا تجدر الإشارة إلى أن مسألة ترك السلام بداية وردا أنها وإن كانت مشروعة إلا أنها ليست في المسلك دائما وعددا، وإنما يختار الطريق الأنفع الطريق الأجدى الذي يستطيع أن يحقق عودة المتبع إلى جادة السنة بين سبيل الهجر والتأليف، بمعنى أنه يحاول أن يجد طريق أنجع لمن كان في غير الطريق الصواب أن يجعله على الجادة، ويختار إن كان الهجر يحقق له هذه الغاية فله أن يسلك الهجر معه، وإلا فالتأليف معه، له سبيلين، إما سبيل الهجر وإما سبيل التأليف على نحو قد فصلناه في سؤال سابق متعلق بضوابط هجر المبتدع في أسئلة طلابية سابقة. هذا ما عندنا في المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.